إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، إخواني إخوة الإسلام عباد الله، نحمد الله إليكم إذ وفقنا لزيارة أهل الجوف، ففي الجوف حنين إلى أهل الجوف، وقد شاء الله عز وجل أن تتحقق المنية وأن تتهيأ الزيارة، وذلكم كله بفضل الله ومنه. وإن الله إذا أراد أمرا هيئ أسبابه، والله خلقكم وما تعملون. وزيارتنا لأهل هذه البلاد كالجوف ومأرب زيارة لمن عرفوا بالآثار الحميدة من المروءة والنيدة وبعض الأخلاق الطيبة المتمثلة عرفا بالقبيلة كما يقال، وفيها من الأخلاق ما يوافق الشرع من الوفاء والكرم وتقدير أبناء الناس كما يقولون وغير ذلك، فهي زيارة لأهل مروءة وأهل آثار لا تزال تتصل بمحاسن أخلاق الأوائل. فمنهم ومنا نأخذ ونعطي، وعادة الناس في زيارتهم يتوافدون ويتجمعون في مآتم أو مغارم أو مهاجم أو أعراس أو مناسبات، في مقايل أو مقابر أو أسواق أو مجامع أو ساحات. وإنما كان هذا اللقاء وهذا الاجتماع في بيت من بيوت الله، على غير نسب أتينا نروم ولا رحم أتينا نصلها، فاجتمعنا في بيت من بيوت الله. ومثل هذا اللقاء في الله وفي بيت من بيوت الله إنما يعد بذورا طيبة توضع في أرض طيبة، وستأتي بإذن الله ثمارها ولو بعد حين، وإنما البركة من الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وفي لفظ: أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها. فاللقاء على أمر محبوب وهو تلاوة الوحي والتذكير بالله وآياته ورسوله ولقائه في بيت من بيوته وبقعة محبوبة ليس فيها اللغط وإنما فيها الخير. فإنا لنرجو ممن هو خير مسؤول وأكرم مهمول. والعالم بحقيقة ما نسر ونقول أن يحقق المراد، وأن يجعل البركة في القول والقائل والسامع، إنه جواد كريم. وأقف معكم في حديث نأخذ منه توجيهات ونصائح، وشرحه يطول، ونأخذ في مقامنا ما يتسنى لنا فيما بقي من الوقت بعد أن أزف وكاد أن ينتهي. جاء في صحيح المسلم من حديث أبي أمامة سدي ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي حتى أتيا بي جبلا وعرا، فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيق. فقال: أما إنا سنسهله لك. فصعدت حتى كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. فانطلقنا فأتينا على قوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما أو قال دماء. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قال: فانطلقنا فأتينا على نساء تنهش ثديهن الحيات. قلت: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن. قال: فانطلقنا فأتينا على قوم أشد شيئا انتفاقا وأنتمه ريحا وأسوأه منظرا. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. قال: فانطلقنا فأتينا على غلمان يلعبون بين نهرين لهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذرار المؤمنين. قال: ثم شرفا لي شرفا إذا أنا بثلاثة نفر يشربون من خمر لهم. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. ثم شرف لي شرفا آخر إذا أنا بثلاثة نفر. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء إبراهيم وموسى وعيسى ينتظرونك أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا الحديث صحيح السند، روايته صحيحة، ليس من الأحاديث الضعيفة، إذ لا يحل لأحد يعلم يقينا أن الحديث ضعيف، لا سيما إن كان ضعفه يصل إلى حد الاختلاق والكذب والوضع، لا يحل له أن يحدث عن رسول الله بما لم يقل، فإن قال عليه ما لم يقل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والسنة عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا بأسانيد عن رجال عدول ثقات، إذا رأيت تراجمهم وعرفت عدالتهم وثقتهم كأنما تسمع الحديث من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أذنك مباشرة. فليست الأحاديث شيئا يؤخذ أو ينقى بعد رمي، بل درست أسانيده. وهذه الأمة تميزت بأنها أمة الإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالحديث صحيح والناقل مؤتمن، والمؤتمن إذا أدى ما سمع دخل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، دعا له أن يجعل الله على وجهه النظرة والجمال والبهاء إذا ساق للناس الحديث الصحيح كما سمع. وتضمن هذا الحديث ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام من أحوال وأقوال نقلها لأمته مما رأى وسمع وعلم وشاهد، فإنه ينقل لأمته فيبين لهم ما كان من شر ليذروه ويجتنبوه، وما كان من خير ليأتوه وليبشروه، إذ هذا مقتضى أن الله أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحيم والد محب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، وحق للوالد أن يعطف على ولده وأن يرحم ولده وأن يؤثر ولده، فهو حريص علينا، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، يشق عليه أن تتعبوا، لا يريحه ولا يرضيه أن تتعبوا ولا أن تعذبوا في قبوركم أو في يوم حشركم ونشركم. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه ويشق عليه أن تتعبوا، وهو يريد راحته، يريد راحتكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان من حرصه ورحمته أن حذر أمته من أضرار هذه الدار وأضرار مبادئ تلك الدار من الموت فما بعده. وكان مما كان له أن الله جل وعلا أرسل إليه في منامه جبريل وميكائيل، أخذاه في منامه، ومنامه وحي، ولا مجال للشيطان أن يتعبث كما يصنع بك كثير من الخلق، فإن كثير من بني آدم يعبث الشيطان برؤاهم ومناماتهم، فتارة يقلقهم أو يخوفهم
أو يزعجهم رؤيا ثعابين أو عقارب أو شياطين أو نيران أو غير ذلك. يتنحب الشيطان في بعض بني آدم بكثير من بني آدم، وأما الأنبياء فرؤياهم وحي. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ما قال افعل ما بدلك، افعل ما بدلك، قال افعل ما تؤمر. فجعل رؤياه في منامه أمرا من الله جل وعلا، أي رؤياه أمر وأنا ممتثل لأمر الله ثم أمرك. ولذا استسلم الوالد والمولود، فلما أسلم أي استسلم وتله للجبين أي صرعه أرجع وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ما قال أضغث أحلام، فرؤيا الأنبياء وحي. فمحمد صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وميكائيل فأخذاه كل بجهة، قال فأخذ بضبعين مجمع الكتف كل ملك على جهة، حتى أتيا بي جبلا وعرا أو صراح إلى جبل صعب الصعود وصعب عليه أن يظهر، فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوه، صعب عليه أن يعلو الجبل جبلا وعرا، لا موضع لليد ولا للرجل لمن أراد أن يتسلق، بل يكاد أن يسقط ويهوي. فقال له اصعد، فقال إني لأطيق، فقال أما إنا سنسهله لك، أي أنت حاول وابذل وسعك ونحن سنهيئ لك صعوده. ويؤخذ من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يفعل خيرا يصعب عليه فعله، كأن يحافظ على الصوم اثنين وخميس، أو يقوم من الليل، أو يحافظ على الوضوء، أو يصلي الضحى، أو يتصدق، أو يصل الأرحام، أو يتلو القرآن، عنده مشقة وهو مقتصد يأتي ما افترض الله عليه، وله رغبة في زيادة نوافل على الفرائض مما ذكرت لكم ونحوه، ومع ذلك يجد مشقة. لو حاول سيعينه الله، ثم يصبح ذلك العمل الذي كان عليه صعبا وممتنعا سهلا ميسرا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي بعد المجاهدة تيسرت الأمور. فإذا أردت أن تكون صائما للاثنين والخميس وأنت لا تصوم إلى رمضان، حاول يمر عليك أسبوع أسبوعان اثنين وخميس، ألقى الله في قلبك اللذة، بدأت تصوم. لو منعت من الصوم لأبيت، ألقى الله في قلبك لذة وجاءت المعونة، لأنك سائر إلى الله، ومن سار إلى الله يسر الله له دربه وهيأ أمره وقبل ضيافته، فلا يرد من قصده ولا يمنع من أمه. وهكذا يصلي الفرائض ولا يستطيع قيام الليل ولا يحافظ على الوضوء ولا يصلي صلاة الضحى أربعا في أول النهار، يبدأ يحاول يتوضأ والنفس كارهة، يمر عليه يومان ثلاثة أيام وجد لذة العبادة أخذ يقبل عليه، كان لا يصلي الضحى أخذ يصلي من الليل ركعتين أو أربع، والضحى ركعتين أو أربع أو ما شاء، ألقى الله في قلبه لذة بعد المحاولة، أصبح يحافظ على ذلك الأمر. ترى رجل يتوضأ في غير وقت الصلاة، الساعة السابعة الثامنة التاسعة، ليش يتوضأ هذا؟ اجمع هذا يتوضأ لأنه يذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وسمع حديثا يقول عند الإمام مسلم من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. توضأ لنافلة أو لفريضة أو توضأ لغير نافلة ولا فريضة، يحب أن يبقى على وضوء ولا يحرم الوضوء إلا مؤمن، هذا تفتح له أبواب الجنة الثمانية. ألقى الله في قلبه لذة بالصلاة، صلى ركعتين، جاء اليوم الثاني من الليل عنده لذة في حاجة في القلب، طعم الصلاة لذيذ، طعم الركعتين الذين ولو حتى يقرأ الفاتحة يقول والله أحد، الفاتحة يقول أعوذ برب الفلق، ورقة قرأ 10 آيات. قال في الحديث لم يكتب من الغافلين، لم يكتب من الغافلين إذا قرأ 10 آيات. قال إذن أزيد ركعتين جنبها اليوم الثاني أو الثالث. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ 100 آية كتب من القانتين، كتب من القانتين، و100 آية سهلة. سورة عبس 42 آية، فلو قرأ السورة مرتين في الركعة الأولى والثانية قرأ 84 آية في ركعتين. لو زاد سورة الزلزلة المعوذة سورة الناس قرأ 100 آية في ركعتين. كتب من القانتين. ثم كان يسجد ويدعو، بدأ يطعم لذة للسجود، طعمه لذيذ، سجود شيء عظيم جدا، لذة في المناجاة. ألقى الله في قلبي ثلج الطاعة وراحتها، أصبح يطول في السجود، يتمنى ألا يمعه أحد، ويتمنى ألا يراه أحد، ويتمنى لو طال سجوده وطالت لذته. كل هذا بدأ أمره بالمحاولة. رجل كان لا يقرأ القرآن، قال أقرأ كل يوم ورقتين فقط، ما يقرأ القرآن إلا في رمضان أو في الجمعة. قال إيش في؟ صليت الفرض، عندي فراغ، أقرأ لي ورقتين. طيب ورقتين بعد كل فريضة أو ورقة بعد كل فريضة، أعني بعد كل أذان قبل الإقامة، 5 فروض، إذا قرأ في اليوم نصف جزء، وجد لذة وتأمل الآيات أصبح يزيد، ربما غير الصلوات ألقى الله في قلبه لذة للقرآن وانفتحت له من المعارف والعلوم، وأصبح يتلذذ بتلاوة القرآن ومع القرآن. ربما يريد أهل منه صرفه مقاضي مطالب وقلبه متعلق بالقرآن، متى يريد أن يرجع إليه شغف قلبه بالقرآن. ولذا كان بعض السلف عند موته يقول ليش تبكون عليه، لماذا تبكون عليه، تبكون علي عند موته، يقول تبكون علي، انظر إلى هذه الغرفة لا تعصوا الله فيها، فقد ختمت فيها 12,000 صلاة، لقد ختمت فيها 12,000 صلاة. وعن بعض السلف ينقل أنه عند موته أخذوا يبكون عليه، قال تبكون علي عند حسن ظن بالله، وأنا منذ 40 سنة في كل يوم أختم مصحفا، منذ 40 سنة في كل يوم أختم مصحفا. لو حولت السنة إلى أيام، 40 سنة، حولت 40 سنة إلى أيام، يكون عدد الأيام 15,500 يوم. إذن ختم 15,000 مصحف و500 مصحف، أو 14,500 مصحف في كل يوم يختم مصحفا. يقول العلماء القارئ المتقن المجيد الذي يحذر يقرأ القرآن في 7 ساعات ونصف، يعني كل جزء بربع ساعة، هذا يختم كل يوم، بمعنى قد يقرأ في النهار 5 ساعات وفي الليل 5 ساعات، 10 ساعات، ختم على راحته القرآن. إذن بهذا المقدار تعلقت قلوبهم، تعلقت قلوبهم، وبلغ ببعضهم الأمر أنهم يتعاملون مع الله تعامل يحير العقول في عبودية للخوف منه. ذكر الإمام الذهبي في كتابه السير عن بعض السلف أنه كان يمنع كل أحد أن يدخل غرفته، من أراد أن يدخل غرفته منعه. عجب، ليش يمنع؟ فلما أن مات دخلوا غرفته، ماذا وجدوا فيها؟ أواه من أولئك الأقوام ماذا أعطاهم الله من نظر وطاع عباده، وجدوا أنه حفر قبرا في غرفته وجعل فيه سلسلة، ماذا يصنع؟ لعله في كل وقت أو بعض الأوقات يركض داخل القبر ويربط السلسلة على عنقه كأنه عاش زمنا يحصل له، يذكر نفسه بالقبر والسلسلة على عنقه، يقول يا نفسي هذا القبر وهذه السلسلة على عنقه، كأنه أخذ يسير في ليل ونهاره عاصيا لله. من يذكر نفسه كل يوم حفر قبره في بيته مع أنه دفن خارج البيت، لكن جعله ذكرى له أنه لا بد أن يموت، فيذكر نفسه كل يوم مرة أو مرات يربط داخل القبر الذي حفره بيده ويربط السلسلة على نفسه، كأنه عبد مذنب ما عرف هذا إلا بعد موته. من ذكر نفسه بالقبر والموت أيعصي ربه؟ تظنون هذا يعصي ربه ويذكر القبر والموت والسلسلة؟ إذن بلغوا مبلغا في المجاهدة والاجتهاد والخوف والمراقبة، ومع ذلك يصنعون هذا، فكشف الله أعمالهم بعد موتهم لأنهم أحبها. وآخر أدمن الصوم، أدمن كثرة الصوم، فكان يخرج من عند أهله ومعه رغيفان، وأهله لا تعلم أنه أصبح صائما، يأخذ الرغيفين على أساس أنه يصطبح برغيف ويتعشى برغيف، لأنهم كانوا يأكلون وجبتين، فكان يخرج بعد أن صام ويظن أهله أنه مفطر، فيتصدق برغيف ويبقي رغيفا آخر يفطر عليه. ومن أراد أن يستر شيئا لا بد أن يخرجه الله من خير أو شر، شئت أم أبيت، والله وبالله وتالله إن العمل ليعمل قبل شهور أو سنوات قد نسيته، وهو عمل عملته لله في موطن لا تريد أن يراك أحد، وإذا بالخبر يأتيك بأنك فعلت قبل شهور قضية، ورجل يتعجب من عمله، كيف خرج هذا الخبر؟ كيف عرفوه وقد أسررته وكتمته بيني وبين الله عز وجل؟ شاء الله أن يخرج ما كنت تكتم، والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءه علانية، إن خير أو شر، والله مخرج ما كنتم تكتمون، والمتوسمون يعلمون. كان بعض السلف يصوم، فإذا خاف أن يشتهر بين الناس أن فلان صائم، وللصائمين نفحات، والأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، وإنك لا ترى الوجوه كالمرايا تحكي قلوب أصحابها، وإن لأهل الفراسة توسم في الأعين والوجنات والكلمات، وإن المخلصين لا يشتمون رائحة الإخلاص، وإن العابدين لا يشتمون رائحة العبادة، ومهما كتم أو ستر لا بد أن تظهر معالم يعلمها أهل الصلاة ويفوح خيره. كان هذا الرجل يخرج صائما، فكان يخشى أن يشتهر بين الناس بطول صيامه، يذهب في يوم الجمعة قبل أن يصعد الخطيب فيجد إبريقا من الماء في المسجد، فيتناول الإبريق ويضع بلبلة على فيه، ثم يمر كأنه يندرد ماء وهو لا يشرب شيئا، ليظن الناس أنه مفطر وهو صائم. فلما أنذن أجله، لا، لما أن اكتشف أمره عرفوا أن هذا الرجل يخفي الصوم أنه صائم، يقول: اللهم إن السر كان بيني وبينك وقد كشف، اللهم اقبضني إليك، اللهم اقبضني إليك، عرفوا سري بيني وبينك أني صائم، اللهم اقبضني إليك. وكان بعضهم ينام مع زوجته فيضع رأسه بجانب رأسها على مخدة واحدة ويقلب رأسه، أو يجعل رأسه وراء رأسها ويبكي بكاء الثكلى، بكاء من مات ولدها أو فقدت عزيزا عليها من والد أو مولود أو زوج، تبكي يبكي بكاء شديدا، بكاء الثكلى وهي لا تعلم أنه يبكي، إخفاء للسر مع حرارة الدمع وأنين الجوف بجانب المحبة التي هي له قريبة وتعلم مشاعره، وإن الأرواح لا تعرف من بعضها ما عندها، ومع ذلك لا تعلم بسره وهو يبكي من خوف الله ومراقبته، والرأسان على بخدة واحدة. ذلكم هو التعامل مع الله، يخفون الحسنات كما نخفي السيئات. خلاصة القول: الأمر يسير على من أراد أن يكون من أولياء الله وأحبابه، الأمر يسير، المحاولة في الطاعة والإقبال على المعبود، إنك إذا رفعت الأكف إلى الله داعية نلت من اللذة، نلت من اللذة ما يجعلك تسعد بمناجاته ورفع الكفين إليه، وهو القائل: ادعوني أستجب لكم، وإنك لتجد راحة وسرور وانشراح. فإذا تذوقت طعم الدعاء وتهيج في العين البكاء ورق القلب وناجيت الرب، سألت حاجتك، أبتدت همومك، شكوت كربك، إن ناديته سمع نداءك، وإن ناجيته علم نجواك، تبث إليه بحاجتك، تشكو همومك، تستكشف كروبك، تسأل من خزائنه ما لا يقدر على إعطائه إلا هو، من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق وتيسير الأمور وتفريج الكربات وإقالة العثرات ومغفرة الزلات. وإذا جاءت الضائقة ارتفع القلب والوجه إلى الله ينتظر فرجه، ويقول: أي مولاه، أي مولاه، لمن تكلني إلى أحد، أتكلني إلى أحد سواك؟ فيعلم منك نبض فؤادك وحنينك، وأنت ترفع بصرك إلى السماء فيعلم حاجتك، فتأتي التسهيلات والألطاف في لحظات تعجب من تيسيره وجريان الكون في قبضته، فتتهيأ الأسباب وتنفك العقد وتفرج الكرب وتقضى الحاجات وييسر الأمر، وتعجب من أمر الله في جريان لطفه، فما احتاج إلى ساعة أو ساعات أو إلى أسابيع، جرى القدر بعد الاضطرار، ودعا العبد دعاء المضطر فجاء الفرج من حيث لا يحتسب، فيعجب من جريان أمر الله وأن الكون بيده، ينقاد له وينصاع لأمره، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إنها حركات قلوب الأولياء يتعاملون مع الله فيقضي حاجاتهم ويدبر أمورهم، وكل مبادئ الخير إنما انتهت حين سار في مسار الطاعة وجاهد. فهنا قال له حين قال: إني لا أطيق، قال له: اصعد فإنا سنسهله لك، سنسهله لك. وتأتي لحظات، تأتي لحظات يقترب القلب من أنهار الدمع فيغترف من حوضه، لتغسل العينان بماء الخوف، وتارة بماء المودة، وتارة بماء المحبة. فإذا بك تأكل بين الخلق أو أنت بينهم، والعينان تسيح منهما الدموع، ما رأى أمرا من الدنيا يهيجه، ولا سمع صوت طرب، وإنما تذكر ما تذكر من هيبة الله وعظمته وكبريائه، فتارة يتنقل قلبه في رياض النعم المسبغة، وتارة في لطف الله به، وتارة في حلم الله عليه. وإذا به تسير المآقي دمعا وهو بين الخلق لا يدرون ما أمره، فلعله يتذكر قول: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فيرجو من وراء فيض العين فيض رحمة الرب على هذا العبد مع جريان القلق والخوف، أن تأتي معاصي تشوش على تلك اللحظات، فيلها من دموع، لكنها دموع فرح، دموع أفراح، دموع أفراح بلذة الخوف والمناجاة لله عز وجل. إن حياة الصالحين تختلف عن حياة غيرهم، إنهم يعيشون في حياة، قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من اللذة لجاهدون عليها، لتركوا ملكهم ودولتهم وأموالهم وعساكرهم وما يتنافسون عليه ليبحثوا عن لذة أهل الطاعة ولذة المناجاة. وكان بعض السلف يقول: في لحظات يجد فيها الفرح والسرور، لئن كان أهل الجنة فيما أنا عليه الآن إنهم لفي نعيم مقيم. يجدوا لحظات يرقص القلب طربا ويأنس، وإذا في القلب جنة وسعة. يقول: لو كان أهل الجنة على هذه اللذة التي أنا عليها الآن فإنهم في نعيم لا نظير له. وهذا شعور دنيوي وروضة مؤقتة ونفحات إيمانية ربانية حلت في جوفه فلمس حلاوتها ووجد مسكها وطراوتها، فإذا بالقلب يتلذذ في رياض ذلك العسل اللذيذ الذي انصب على الأنف بل على القلب بل على الصدر، ثلج وبرد ونعيم ولذة وطرب ونعمة بما حل على قلبه من فيض العبودية والتوحيد. وتأتي لحظات ينتقل القلب عن الخلق ليصعد إلى الرب، يبعث عن العروة الوثقى في الملأ الأعلى، يسبح في رياض الكون وهو ينظر إلى آيات الله وآثار رحمته ونعمته وجران فضله وحكمه وقدره. فإذا انتقل إلى عالم القدر وجرى مع خلق الله وأقداره وأمره ونهيه وشرعه وحلاله وحرامه، خرج عن فضاء الكون والنفايات وارتفع إلى أن ينظر إلى الآيات، فهو سابح يبحث عن الملأ الأعلى لترتقي روحه باحثة عن الروح والريحان، باحثة عن الروح والريحان والطاعة والتوحيد والاتباع والإيمان. تلكم الحياة التي لا يعيشها الملوك ولا الأغنياء ولا الأثرياء ولا أهل الطرب ولا أهل المال ولا الباحثون عن الدنيا. حياة أخرى خرجوا من الدنيا وما وجدوا نعيمها ولا لذتها، فاتت عليهم حلاوة الدنيا وجنتها، فخرجوا منها وهم فقراء لم يتنعموا بنعيم الصالحين. هذه إشارة مقتبسة من هذا الحديث، وقد أزف الوقت وما أريد أن أشق عليكم، ولعل الله أجر في هذا المقام من هذه الكلمة ما لعل الله أن ينفعني وإياكم بها. والحديث شرح يقول: أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أفض علينا من فضلك وأنزل علينا من بركاتك وأظلنا تحت عرشك وما لا ظل إلا ظلك. اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك. اللهم اهد قلوبنا لنورك واشرح صدورنا لدينك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بين الأعداء والحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ من كل شر خزائنه بيدك. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك باليهود والنصارى وأتباعهم وأشياعهم وجنودهم وأنصارهم وحلفائهم من الجن والإنس. اللهم كل الإسلام وأهله جارا من شرهم. اللهم كل الإسلام وأهله جارا من شرهم. اللهم كل الإسلام وأهله جارا من شرهم. عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.